إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: في أقل من 10 أيام تفجير سيارة مفخخة جديدة في المنصورة بعدن وعشرات القتلى والجرحى. اشتباكات في التواهي والإمارات تفتح سجنا جديدا وتستبدل المساجين بميليشيات الحزام الأمني. العدوان يبدأ بنشر ميليشياته في المهرة وأبناء المحافظة يرفضون تواجدهم وتوتر في الغيضة. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. صباح اليوم كان هناك سيارة مفخخة جديدة تم تفجيرها في إحدى المقرات الأمنية أو في إحدى مقرات الشرطة هناك بحي عبد العزيز بمديرية المنصورة بعدن. التفجير دمر المبنى كامل، قتل العشرات وجرح العشرات، ليس هناك إحصائية إلى حتى هذه اللحظة لأن التفجير كان صباح اليوم، ويعني تم تسجيل الحلقة ولم يتم الإعلان عن عدد الضحايا إلى الآن، لكن في قتلى، في قتلى بشكل كبير وفي جرحى أيضا لأن الانفجار كان عنيف حتى أنه دمر المبنى بشكل كامل. أيضا بعده أعقبه اشتباكات، يعني نفس سيناريو البحث الجنائي في خور مكسر الأسبوع الماضي، أعقبه اشتباكات واستهداف المقرات الأمنية أو الأجهزة الأمنية من قبل الميليشيات العدوان وكذلك أدوات العدوان ما تسمى بالقاعدة وداعش. يعني المرة الأولى تم استهداف يعني مقر البحث الجنائي في خور مكسر بعدن ولم تتم حتى 10 أيام حتى يتم تفجير أمني في حي عبد العزيز بمديرية المنصورة. استهداف هذه المقرات الأمنية هو رسالة، ولاحظوا يعني قوات التحالف كما دائما موجودة في عدن وكذلك ميليشيات الاحتلال وما تسمى بهذه المسميات كلها لم تستطع أن تحمي رأس السلطة الأمنية في عدن، فكيف ستحمي بقية المواطنين؟ هذه واحدة. الثانية يعني خلال 10 أيام سيارتين مفخختين، وطبعا كان في البحث الجنائي أيضا انتحاري بعد السيارة مفخخة، ومقتل العشرات، نستطيع أن نقول المئات في العمليتين. في العملية الأولى حق دارة البحث الجنائي ودارة الأمن عدن لم يتم ولا مسؤول يخرج ليصرح عن حقيقة ما يجري، فقط يغطون بهذا الموضوع زيارات، تم زيارة جرح التفجير الإرهابي، تم تشييع فلان، تم تشييع فلان، عبدالرس الزبيدي يزور مستشفى كذا وفلان يزور مستشفى كذا فقط. لكن لماذا لا يتم مكاشفة الشعب اليمني وأبناء عدن بالتحديد وأبناء محافظة الجنوبية بمن يقف خلف هذه التفجيرات، ولماذا هذه التفجيرات تعود إلى عدن بشكل كبير كما كانت في بداية الاحتلال؟ يعني كل عملية تأتي ويتم التغاضي عنها ويتم تضييعها، وإذا كان هناك سخط بشكل كبير في المحافظات الجنوبية يتم الإعلان عن تشكيل لجنة أو يتم الإعلان أنه تم القبض على زعطان أو فلتة من الإرهابيين وخلاص انتهى الموضوع، ويعني كما يقال غطس الموضوع تماما. هناك صراع وصل إلى العظم أو إلى مرحلة كسر العظم بين ميليشيات الاحتلال بين الإمارات وبين هادي بشكل كبير، يعني حتى أن وصل الأمر إلى أن هادي يلتقي ببن سلمان ويتحدث معه حتى عن الخلافات مع الإمارات، وهناك ضغوطات حتى على هادي لتسليم والإصلاح لتسليم التعز للإمارات. يعني في صراع كبير بشكل كبير حتى في محافظة مأرب. هناك الآن صراع كبير بين الإمارات والإصلاح. عودة التفجيرات المفخخة إلى عدن يؤكد زيف كل التصريحات التي تحدث بها هاني بن بريك، عيدروس الزبيدي، بن دغر، حسين عرب، كل هؤلاء المرتزقة التابع للعدوان، وحتى العدوان نفسها أو دول العدوان نفسها، يؤكد أن كل ما تحدثوا عنه من ضبط الأمن والاستقرار في محافظة عدن كله كذب وتضليل وزيف. والأعجب يعني لاحظوا، بن دغر عدو وصل عدن أمس، وأول تصريح له ما قال: عدنا إلى عدن لكي نثبت الأمن والاستقرار ونوفر الخدمات لأبناء محافظة عدن ولأبناء المناطق المحررة. أول تثبيت أمن بعد هذا التصريح بساعة، تفجير سيارة مفخخة في حي عبد العزيز مديرية المنصورة. يعني الدماء التي تسفك بالمئات في هذه التفجيرات ثم يعقبها اشتباكات وانتحاريين، إلى متى سيظل هذا الوضع بالنسبة لأبناء عدن، بالنسبة لأبناء محافظات الجنوبية؟ المشاريع أصبحت واضحة وتكشفت، لم يعد موضوع لا شرعية، لم يعد موضوع حوثيين، لم يعد موضوع انقلابيين، لم يعد مثل هذه الشعارات التي يحاول العدوان أن يضحك بها على الرأي العام اليمني وأن يتستر تحتها. أصبحت الآن مشاريع واضحة. ما يعملون الآن في شبوة فوضى وتخريب وقتل ودمار، ما يعملون في عدن فوضى وقتل وتخريب ودمار، ما يعملون في أبين فوضى وقتل وتخريب ودمار، في حضرموت، في لحج، في كل المناطق، ما يعملون في جزيرة سقطرى، ما يعملون في كل هذه المناطق من احتلال. أصبحت المشاريع واضحة. إذا لم نعي بمشاريع الاحتلال فللأسف ستستمر مثل هذه الدماء تسفك يوميا على مدى أكثر من عامين. هناك الآلاف من الدماء التي سفكت منذ دخل قوات الاحتلال عن طريق الاغتيالات، العبوات الناسفة، الاشتباكات، قصف الطيران، التفجيرات المفخخة والسيارات وإلى غيره. يعني يجب أن يكون هناك وعي لدى أبناء المحافظة الجنوبية، لدى أبناء الشعب اليمني، بمثل هذه المشاريع التدميرية التي تدمر الشعب اليمني وتقتل أبناء الشعب اليمني. وهذا هو مشروع الاحتلال إذا أرادوا. لاحظوا الآن حتى في تعز اغتيالات واشتباكات يوميا وتصفية فيما بين العملاء. في مأرب بدأت الاغتيالات والاشتباكات بين ميليشيات الاحتلال. يعني هذا هو المشروع الذي يريده الاحتلال لنا. لذلك ليس لنا إلا خيار الصمود وتعزيز الوحدة الداخلية والمواجهة العدوان حتى تحقيق النصر. لا يظن أحد أنه سيكون بمنأى عن مثل هذه المشاريع التدميرية. لاحظوا المهرة التي تحدثت عنها وحذرت قبل أشهر بهذا السيناريو الذي سيتم إدخال المهرة فيه. يوم أمس تصل ميليشيات للإمارات إلى الغيضة، وأبناء المهرة والقبائل في المهرة يرفضون ذلك. يتدخل هادي ويقول أن هذه الميليشيات ستكون خاضعة لأمر المحافظ وستكون خاضعة لإدارة الأمن في المهرة. طيب، المهرة بعيدة جدا عن الصراعات، ليس فيها أي ميليشيات، ليس فيها مثل ما يقولون حوثيين، ليس فيها أي شيء، فلماذا يتم إدخال هذه المحافظة إلى كل هذه الفوضى التي يتم الآن وبداية نشر هذه الفوضى في هذه المحافظة؟ طبعا هناك عدة اعتبارات سياسية: صراع إماراتي عماني على الحدود، رسائل من السعودية لعمان، هذا شيء واضح وتحدثنا عن هذا في حلقات كثيرة. لكن طيب، يعني لو نأتي مثلا بعقلية البعض الذي يتحدث عن الأمور وهي يعني ينظر للأمور بمنظار قصير، يعني فقط أنه الشأن داخلي، يعني يظن أن الشأن ما يحدث في اليمن أو في الجنوب داخلي فقط، يعني ليس له علاقة بمشروع المنطقة ولا علاقة بمشروع الأمريكي والإسرائيلي وتفكيك المنطقة وتقسيم اليمن وإلى آخره. طيب، المهرة، هل صدر من أبناء المهرة شيء تجاه الاحتلال؟ هل قاموا بمواجهة المحتل مثلا قوات التحالف حتى أن قوات التحالف تنشر ميليشياتها في المهرة؟ لماذا يتم إرسال ميليشيات إلى المهرة وهي بعيدة تماما عن الصراع؟ هذا هو المشروع، مشروع الفوضى. تحدثت في حلقات سابقة ونبهت منذ وقت مبكر عن السيناريو المعد للمهرة منذ أن بدأوا في سيناريو شبوة. والآن لاحظوا شبوة كيف القتل والدمار والخراب، والآن تدخل المهرة في ضمن هذا الإطار. هناك مشروع تفكيك البلد، هناك مشروع تدمير البلد، هناك مشروع قتل وسحل وفتك بأبناء الشعب اليمني، هناك مشروع لإدخال اليمن في فوضى لا تنتهي، في صراعات مناطقية، في صراعات مذهب. يجب أن نعي هذا المشاريع وأن نكف ضدها، وأن من يسعى لتحقيقها من الداخل هو يخدم العدوان، المرتزقة، المنافقين، الطابور الخامس، غيرهم، هم يسعون إلى تحقيق هذه المشاريع التي يريدها الاحتلال. طيب، أنا أقول لإخواننا في المحافظات الجنوبية الذين يسمعوني الآن، يعني إذا كنتم في عدن تقولون أنه جاءت لأجل الشرعية ولأجل أن يعني يثبت الأمن والاستقرار، فهل وجدتم بعد عامين أمن واستقرار؟ إذا كانت الحرب والعدوان على اليمن واحتلال المحافظات الجنوبية لأجل إعادة هادي، فلماذا لا يتم إعادة هادي والسماح له بالخروج من الرياض إلى عدن وفرض إقامة جبرية عليه في عدن؟ لماذا لا يتم إعادة ما تسمى بالشرعية إلى عدن؟ طيب، ما دخل المهرة بما تسمى بالشرعية؟ طيب، المهرة تحت الشرعية كما يقولون، ليس فيها احتلال، ليس فيها نزاع، ليس فيها أي شيء، فلماذا يتم إدخال الفوضى إليها؟ وأنا أقول هنا إدخال الفوضى لأن هذا هو السيناريو المرسوم للمهرة والذي يجب أن نعيه جميعا على كل البلد. فلماذا يتم إدخال مثل هذه المشاريع التدميرية في محافظة المهرة وهي تبع الشرعية تماما، وليس فيها أي تمرد، وليس فيها انقلابيين، وليس من هذه الشعارات كلها؟ لنعرف جميعا أن هذا هو المشروع الاحتلال، يعني لا أمن، لا استقرار، لا رخاء، لا خدمات، جعجعة، انقطاع خدمات، يعني حرب نفسية، حرب في الخدمات الاجتماعية، حرب على كل المستويات. يتلذذون بالدماء، المحتل يتلذذ بالدماء.
من الجنوب،
أنتقل معكم أيضا، نبقى في نفس الموضوع الميداني لأنه كله متشابك وكله في نفس المحافظات. في عدن أيضا كان هناك اشتباكات في التواهي، مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط مدينة التواهي، اشتباكات أدت إلى قتلى وجرحى. يعني موضوع الاشتباكات، موضوع الاغتيالات قد أصبحت يوميا يوميا. ألا يدع هذا الموضوع إلى أن نتفكر، إلى أن نتفهم، إلى أن نعي خطورة الوضع والمرحلة التي يعيشها جزء من اليمن تحت الاحتلال؟ طيب، في خبر جديد وخبر مضحك ومؤلم في نفس الوقت. لاحظوا، يوم أمس الأول الإمارات افتتحت سجن جديد في منطقة بئر أحمد، هذا المنطقة التي دائما ما يتم العثور على جثث مجهولة فيها. السجن هذا جاء بعد أن امتلأت كل سجون الاحتلال، فيها مئات من الأبناء المحافظة الجنوبية، بعضهم لا ذنب لا في بطنه ولا في ظهره، بعضهم من قيادات ما تسمى بالمقاومة والذين قاتلوا ضد الجيش واللجان الشعبية، بعضهم من الذي يتم تصفيتهم على حسابات سياسية وغيرها. يعني كل هؤلاء كانوا، يعني ما نقولش انهم مثلا انقلابيين متمردين، يعني كانوا مع الحوثي، لا، كل هؤلاء كانوا مع المحتل وواجهوا الجيش واللجان الشعبية، والآن يتم مكافأتهم بزجهم في السجون وتعذيبهم التعذيب البشع وأبشع أنواع الجرائم يتم ارتكابها بحقهم، حتى أن البعض يتم تصفيته ويتم رمي جثثه في شوارع عدن. الآن يبنون سجن جديد مثل جهنم الرحبية، يعني رحبية جنازة فوق الأموات. يعني هل من مزيد؟ المحتل يريد أن يسجن أبناء المحافظات الجنوبية بشكل أكبر، مع أنه يسجن اليمن بشكل كامل، حصار يعني متكامل، لكن هذا سجن فيه تعذيب، فيه إرهاق، فيه قتل، فيه استخدام وسائل محرمة قانونا وشرعا ودوليا وإلى آخره، بحق من؟ بحق من أيد الاحتلال. طبعا هذا ليس تشفي، وإنما لنتخذ من هذا الحدث فرصة لكي نعرف حقيقة نوايا العدوان تجاهنا، سواء كنا في صنعاء، في عدن، في المهرة، في حضرموت، في صعدة، في الحديدة، في أي منطقة. يعني لا نتشفى نحن بالمساجد، وإنما ندعو لأن نعرف، لأن يعرف الجميع بأن هذا المحتل لا يمكن أن يحترم الشعب اليمني حتى ولو كانوا معه، ولا أي شخص منهم. لاحظوا بهينو هادي، بهينو علي محسن، بهينو حميد الأحمر، وهم مسؤولين، وبندغر وغيرهم، فما بالكم بالمواطنين العاديين الذي يتم تعذيبهم حتى الوصول إلى الموت؟ يعني هذا يجعلنا نفهم حقيقة العداء الذي يكنه دول الاحتلال والعدوان لنا. حتى ولو سلمنا له البلد، هل سنعيش في أمن واستقرار؟ هل سنعيش في رخاء؟ هل سنكون في عزة وفي كرامة؟ لا لا، سنكون هكذا، يعني مساجي، انتهاك الأعراض، قتل، تصفيات، تفجيرات، تلذذ بسفك دماء اليمنيين في الأسواق، في المساجد، في كل مكان. لاحظوا المسرحية والخبر المضحك، يعني فتحوا سجن جديد وأخذوا المساجين في السجن الأول أو السابق الذي تم إثارة الموضوع حوله عندما زار وكيل شؤون الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وتصاعدت الأحداث وتحدثنا عن هذا الموضوع والمظاهرات والإضرابات هذه في سجن بير أحمد. تم أخذ هذا المساجين لهذا السجن الجديد، وقاموا بأخذ بعض ميليشيات الحزم الأمني إلى السجن الأول، وقام شلال شايع يزورهم وهم يخرجوا بالروح بالدم، نفتك يا شلال. يعني شوفوا على مسرحية، حتى المسرحية حقيرة، لكي يظهروا بأنهم أفرجوا عن المساجين بينما هم نقلوهم إلى سجن آخر، ويأتون بميليشيات من مرتزقتهم، ويأتي الشلال شايع على أساس أنه يصور أنه انتصار، وأنه موضوع السجن هذا تم الإفراج عنهم ومكرمة من قبل قوة الاحتلال، ويخرجوا بالروح بالدم، نفتك يا شلال. يعني مسرحية مضحكة وفي نفس الوقت يعني مؤلمة. يعني شوفوا كيف بيتعاملوا يعني باستحكار مع العقل اليمني، مع الرأي العام اليمني، بشكل فيه استحمار بشكل كبير كما يقال في العلم الإعلام. يعني كيف يرضى حتى شلل شايع نفسه أنه يعمل هذا المسرحية لكي يضحك على ابن عدن، ولكي يضحك على عوائل المساجين، ولكي يضحك على الرأي العام؟ يعني يرضى هو لنفسه أنه يكون أدب هذا المسرحية السخيفة. أيضا في موضوع آخر، يعني يوم أمس شركة النفط في عدن سعرت قيمة الدب البترول ب5000، وطلاب يغلقون كلية الهندسة بالمعلى احتجاجا على الغلاء في أسعار المواصلات، وطالبوا ووقفوا الدراسة في الجامعة. الموضوع المشتقات النفطية يعني كما هي مؤامرة اقتصادية على الشعب اليمني لإركاع ومحاولة إقضاعه. الشعب اليمني خرج يوم أمس، وهنا أعتذر عن عدم تسجيل حلقة يوم أمس لأنه كنا في المسيرة ومنشغلين في المسيرة، يعني وأوصل رسالته للعالم والأمم المتحدة بأن هذا الشعب اليمني لا يمكن أن يضحي بعزته وكرامته ولو أكل التراب ولو التحف السماء، والقيمة والعزة والكرامة والإباء هذه لا يمكن أن تقاس بأشياء مادية، إما أن نكون نعيش بعزة وبكرامة أو نستشهد ونحن في طريق الحق، أما أن نذل وأن نخضع للعدوان هذا مستحيل، مستحيل جدا. ولا زالت المؤامرة الاقتصادية مستمرة حتى هنا في صنعاء، تصريحات كل يوم، وصح موجود مشتقات نفطية، موجود غاز، لكن في تلاعب. الأستاذ صالح الصمت كان معه اجتماع حاسم وأمهل الحكومة أسبوع وأعلن ذلك حتى في مظاهرة يوم أمس لكي يتم إرجاع الأوضاع لما كانت عليه من سابق. اللوبي الفساد والسوق السوداء والتجار والمتحكمين بثروات البلد والنفط لا زال يلعب ألاعبه، وبالتالي فينبغي أن يكون هناك وقفة جادة من قبل الشعب اليمني تجاه هؤلاء الفاسدين، وهذا نتيجة عدم تطبيق النقاط 12. لو طبقت النقاط 12 لما دخلنا في هذه الأزمات، وإذا استمر الناس يماطنون في تطبيق النقاط 12 سيكون هناك أيضا مسلسل من الأزمات التي يفتعلها العدوان وطابور الخامس هنا في الداخل. حتى بعض الوزراء من حكومة الإنقاذ الذين نستطيع أن نقول أنهم طابور خامس، وأستطيع أن نقول أنهم مع العدوان، أصبحوا بوضوح يعني إنسان لا يلقي لمعاناة الشعب بال، هذا هو طابور خامس وهو في موقع المسؤولية، بل ويعمل على زيادة الجرع على أبناء الشعب اليمني، هذا هو طابور خامس، بل وعميل. أنا أقولها بكل صراحة، لأن معاناة المواطنين إذا لم نتحرك في حلول لها، إذا لم نستجيب لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن هذا يختم العدوان بكل وضوح، لأن الجميع يعرف إحنا في عدوان، في حصار، فلماذا زيادة الأزمات؟ فلماذا افتعال الأزمات؟ هذا كله يخدم العدوان. وطبعا الأستاذ صالح الصمد أيضا وجه بأنه يستمر مبلغ 5 ريال على كل لتر بترول، لأن وزير النفط وبن حابتور يشتوا يرفعوا إلى 10 ريال لكون لهم الخمسة الآخرة أو الخمسة ريال الثانية لجيوبهم ولحسابهم. وزير المالية صالح شعبان يعني كنت أنا أقول أنه ما ورطش 5 مليار، وزير المالية جاء قال ما وردش 41 مليار، وزير النفط لم يورد 41 مليار، وتحدث عن هناك فساد كبير في شركة النفط. يعني في لوبي، احنا بنواجه لوبي قد لعشرات السنوات، قدوم جذر معرق مثل ما يقال في اللهجة اليمنية، وبالتالي يريد مننا يعني استنهاض بمسؤوليتنا نحن كشعب يمني بالوعي بمواجهة الفاسدين، بعدم السمح لهؤلاء الفاسدين بالتطبيق النقاط 12، وأيضا حتى قانون الطوارئ لكي يتم ضرب كل محتكر ويتم ضرب هؤلاء الذين يكتادون من معاناة الناس وينعمون من أزمات الناس. يعني حتى القرارات التي جاءت يوم أمس من يعني من المجلس السياسي الأعلى أغلبها لشخصيات هي محسوبة على المؤتمر طبعا، والمؤتمر يدفع بهذه القرارات أو بهذه التعيينات، لأنه بيجي يرفع بالشخصيات التي هي يعني من حصة الحزب وفق الشراكة، فبيحرص على أنه يكون هناك فاسدين، يعني ما بيعين إلا ناس فاسدين. وبالتالي فالقرارات التي صدرت يوم أمس أغلبها هي الحزب المؤتمر، ما فيش مع أنصار الله إلا إبراهيم الوريث الذي هو نائب مدير شركة النفط وهو أيضا بدون صلاحيات. لماذا الحرص على تكريس الفاسدين من حزب المؤتمر؟ ولماذا الحرص على يعني الدفع بشخصيات فاسدة لتعييناتهم في مؤسسات الدولة؟ وأنصار الله يقولوا أنهم يريدون محاربة الفساد، وشركاءنا بعض شركاءنا طبعا يدفعون بشخصيات فاسدة لكي يقولوا للشعب شوف وأنصار الله بيعينوا فاسدين، وطبعا هي من حصة الحزب. يعني لا يستطيع المجلس السياسي أن يتحكم في ترشيحات هذا أو هذا، لأنه كل مكون سياسي بيرفع بمرشحينه. المؤتمر بيحرص بأن يعين الفاسدين وأن يرفع بقوائم الفاسدين. في وزارة المالية تم تعيين هذا وكيل قطاع الإيرادات، وهو المسؤول المالي للمؤتمر وللرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، كذلك قطاع الموازنة، يعني يتحكمون بمفاصل وزارة المالية وبالإيرادات. والآن نقول لهم يلا تفضلوا، كنتوا تقولوا أنه صالح شعبان محسوب على أنصار الله، مع أني أنا لا أقول هكذا، لكن طيب الآن وزارة المالية كل وكلاءها ما عدا واحد يتبعون المؤتمر، الإيرادات بأيديكم، الموازنة بأيديكم، النفط بأيديكم، المواصلات بأيديكم، تفضلوا صرفوا مرتبات الناس. يعني من أول كانوا يقولون المرتبات، كانوا يقولون المالية بأيديكم، طيب الآن الوكلاء كلهم ما عاد إلا الوزير محسوب على أنصار الله، والوزير بيشكي من وزير النفط والمواصلات وغيرهم ما بيرضوش يوردوا، والمجلس السياسي لا يستطيع أن يفرض عليهم التوريد لأن فيه غطاء حزبي من المؤتمر، ويتم ابتزاز المجلس السياسي، يوقف الجلسات كما تحدث الأستاذ صلاح الصماد، أو عين سحبه أو هذا مقابل هذا، ويعني ابتزاز بشكل واسع في خفايا، في خفايا كما تحدث عنه الأستاذ صلاح الصماد لأول مرة تخرج، يعني لم نكن نعلم أن مرحلة الابتزاز وصلت إلى هذا المستوى. وبالتالي فالوعي عند الشعب اليمني وتحديد من هو الفاسد وسلخ ظهره، هذا هو الذي سيؤدي إلى نتائج تصب في مصلحة أبناء الشعب اليمني وفي مصلحة مؤسسات الدولة لتطهيرها من هؤلاء الفاسدين ولوبي الفساد الذي يعني لديه خبرات يعني كبيرة جدا في اللف والدوران والابتزاز يعني ويخلوا الأمور ويبلطوا البحر بفسادهم، ويحاول أن يقنع الرأي العام أنه الفساد هو الصح، الفساد هو الصح، حتى وصل إلى مرحلة ثقافة أنه الذي هو فاسد هذا أحمر عين، والذي هو نزيه يقولوا هذا خبل، يعني تعين وما قدر حتى يشتري له بيت ولا قدر يعمر له فله، يعني وصل إلى هذا المستوى. الوعي عند أبناء الشعب اليمني هو المهم في مواجهة هذا اللوبي وفي مواجهة الفساد، وأيضا المطالبة بتطبيق النقاط 12 وقانون الطوارئ هو الذي سيحمي الشعب اليمني وسيحمي لكمة عيش الشعب اليمني، لأنه في تواطؤ من بعض الوزراء من هذه الحكومة مع العدوان في اختلاك أزمات في رفع أسعار المشتقات النفطية إلى الآن. يعني لاحظوا الأستاذ صالح الصماد أمهل الحكومة أسبوع، كذا مرت يوما تقريبا، إلى الآن لم يتم ولم نلمس أنه خلاص موضوع مشتقات النفطية عادت، مع أن كل المحطات وأغلبها مليئة بالنفط، يعني في تواطؤ كما تحدث حتى شركة النفط، يعني تواطؤ مع التجار، ترفض أن تنزل فرق ميدانية، ترفض أن تعقد اجتماعات مع بقية الوزارات، ترفض أن تكون بمسؤوليتها. الآن يعني يحاولون أن يلقوا التهمة إلى إدارة أمن الحديدة بأنها ترفض إرسال القاطرات، مع أن إدارة الأمن الحديدة فضحتهم وكشفت وأصدرت بيان وقالت أنه في محضر على أساس أنه يتم خطة لتوزيع القاطرات، شركة النفط لم تقدم هذه الخطة، وإدارة الأمن وظيفة فقط حمايتها، لكن الخلل من شركة النفط.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في أقل من 10 أيام تفجير سيارة مفخخة جديدة في المنصورة بعدن وعشرات الكتلى والجرحى. اشتباكات في التواهي والإمارات تفتح سجنا جديدا وتستبدل المساجين بميليشيات الحزام الأمني. العدوان يبدأ بنشر ميليشياته في المهرة وأبناء المحافظة يرفضون تواجدهم وتوتر في الغيظة. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. هذه تحياتي لكم أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي ومن الإخراج محمد رسام ودمتم في رعاية الله.